السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية. فقد ذكرنا بأن الاستصحابين إذا لم تكن بينهما نسبة السببية والمسببية فجريانهما يتوقف على أمرين، كما هو المتداول في كل أمر ممكن. الأمر الأول وجود المقتضي، الأمر الثاني عدم وجود المانع وفقد المانع. فهذان الاستصحابان المقتضي لجريانهما هو وجود الموضوع من اليقين السابق والشك اللاحق في كل من الاستصحابين، وشمول أدلة الاستصحاب بإطلاقها لهذا المورد. هذا من ناحية المقتضي. أما من ناحية المانع، ما هو المانع من جريان الاستصحاب؟ المانع هو وجود معارض أو أي شيء يمنع. بما أن الاستصحابين لا تكن بينهما نسبة السببية، فالمانع من جريانهما لا يكون إلا لزوم المخالفة القطعية. توضيح ذلك: إذا علمنا بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، طيب، هذان الإناءان كانا مسبوقان بالطهارة، كانا مسبوقين بالطهارة، يعني علمنا بطهارة كل منهما قبل وقوع قطرة الدم. فبعد وقوع قطرة الدم في أحدهما، نقول كل إناء بنفسه لو خلي وطبعه نقول كان متيقن الطهارة والحين مشكوك الطهارة، فنجل الاستصحاب فيه ونحكم بطهارته. الإناء الثاني أيضا كذلك. طيب، لكن إذا أجرينا الاستصحاب في هذا الإناء وفي ذاك الإناء مع العلم بوقوع قطرة دم في أحدهما، إجمالاً هذان الاستصحابان كل منهما ما يمتنع، ما يمنع من العلم ولا العلم يمنع منه، لكن إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين من أطراف العلم الإجمالي وفي جميع الأطراف إذا كانت ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف مثلا، هذا الاستصحاب في جميع الأطراف يكون مخالفا للعلم. الإجمالي بوقوع قطرة دم، لأن بالعلم حصل اليقين بخلاف اليقين السابق. واللي يمنع من إجراء الاستصحاب إنما هو إجراء الاستصحاب في جميع الأطراف، مو في طرف واحد أو بعض الأطراف. فالنتيجة أن لزوم المخالفة القطعية هي المانع من إجراء الاستصحاب. لكن إذا كان في مجال ما لا تلزم المخالفة العملية القطعية، بل مجرد المخالفة الالتزامية، هذه لا تكون مانعة. ولهذا يقول صاحب الكفاية: وأما فقد المقتضي وضحنا، وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف، يعني في جميع أطراف العلم، لا يوجب إلا المخالفة الالتزامية في هذا المجال، وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا، لأن الموافقة الالتزامية لا تكون واجبة، والمخالفة الالتزامية لا تكون محرمة. ومنه قد انقدح عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا. إذا علمنا بالتكليف فعلا فلا نستطيع من أن نجري الاستصحاب في جميع الأطراف. أعلم أنه يجب علي إما وجوب القاصر أو وجوب التمام. زين، أنا أقول وجوب القاصر ما كان سابقا واجب، الحين أشك في وجوبه، أجر البراءة أو أستصعب عدم وجوب القاصر. بالنسبة للتمام أيضا عدم وجوب التمام، أستصعب عدم وجوب التمام. النتيجة شنو؟ مقتضى الاستصحاب لا القصر واجب ولا التمام. أنا عندي علم بالتكليف، ومع العلم بالتكليف لا أستطيع من إجراء الاستصحاب في الأطراف أصلا ولو في بعضها. زين، في بعضها لماذا؟ لأنه مع العلم بالتكليف صحيح إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين يستلزم المخالفة القطعية، لكن في طرف واحد دون طرف آخر. في خصوص العلم بالتكليف ماذا يلزم؟ يلزم الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. المخالفة الاحتمالية ما تضر، لكن الموافقة الاحتمالية تضر. ليه؟ لأن العلم بالتكليف يشتغل يقتضي الفراغ من التكليف يقينا، والفراغ من التكليف يقينا ما يتحقق بالموافقة الاحتمالية، تتحقق بالموافقة القطعية. ولهذا يقول: ولو في بعض الأطراف ما يمكن أن يجري، لأن الجريان في بعض الأطراف يقتضي أن تكون الموافقة احتمالية لا قطعية. لوجوب الموافقة القطعية فيجب أن لا يخالف حتى في بعض الأطراف. لوجوب الموافقة القطعية له عقلان. صاحب الكفاية يقول: وإن كان مقتضى رفع ما لا يعلمون أو لا تنقض اليقين بالشك، أن الموافقة الاحتمالية شرعا جائزة لكن عقلا غير جائزة. الواجب الموافقة القطعية، العقل يحكم بالموافقة القطعية. ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تعارض الاستصحاب مع الاستصحاب الآخر. بقي مبحث من مباحث الاستصحاب، وهو تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهية، مثل قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، أصالة الصحة مثلا، قاعدة اليد وغير ذلك. يقول صاحب الكفاية: لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عن هذا، لبيان حد قاعدة التجاوز. البعض يقول قاعدة التجاوز والفراغ اثنيناتهم قاعدتان تعبران عن معنى واحد. البعض يقول لا، قاعدة التجاوز تجري في الأجزاء، قاعدة الفراغ تجري في العمل بكامله. صاحب الكفاية يقول قاعدة التجاوز تجري أثناء العمل، حينما أنت مشغول فشككت في جزء ما فتجري قاعدة التجاوز، إذا فرقت من هذا الجزء ودخلت في جزء آخر. قاعدة الفراغ سواء كان الشك في أصل العمل أو الشك في الأجزاء، إنما تجري بعد الفراغ من العمل، مجرد أن قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا شككت في صحة الصلاة بكاملها أو شككت في جزء من الصلاة تجري قاعدة الفراغ. زين. وأصالة صحة عمل الغير، أصالة الصحة، تقول هذا عمل صحيح، الاستصحاب يقول لا هذا باطل، هنا عند التعارض ماذا نصنع؟ أصالة الصحة كما ظاهر عبارة صاحب الكفاية هي الحكم بصحة عمل الغير. أما إذا أنا شكيت بأن عملي صحيح أم لا، ما أطبق أصالة الصحة، عندي إما قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. زين. هسا تفصيل هذه القواعد بعد في محلها. إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة. كل هذه القواعد تقدم على الاستصحاب إلا القرعة، ولهذا يقول لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات. لماذا؟ لتخصيص دليلها بأدلتها. في قاعدة التجاوز، أنت إذا أثناء قراءة السورة شكيت أن الحمد قرأتها أم لا، ماذا تقول؟ كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فامضي كما هو. الاستصحاب شي يقول؟ يقول قبل ما تبدأ بالصلاة خم ما قرأت الحمد، بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام أيضا خم ما قرأت الحمد، إذن فمتيقن بالعدم. بعد إتيان السورة شككت أن الحمد قرأتها أم لا، أما الآية الكذائية قرأتها أم لا، مهما كان استصحاب عدم إتيان هو شي يقول؟ يقول أنك لم تأتي بالحمد، عيد مرة ثانية. قاعدة التجاوز تقول كلما شككت في شيء ودخلت في غيره سواء كنت متيقن بالعدم أم لا، متيقن بالوجود لكن شاك بالصحة بكيفية الإتيان، فامضيه كما هو لا تعتني. النتيجة شنو؟ الاستصحاب يقول هذا العمل فاسد، قاعدة التجاوز تقول هذا العمل صحيح، امضيه كما هو. كذلك قاعدة الفراغ، أنا كملت الصلاة شكيت أنه في الركعة الثالثة أتيت بالركوع أو لم أأتي بالركوع، كلما فرغت من شيء قاعدة الفراغ تقول أنت منتهي عنه والعمل صحيح. الاستصحاب شو يقول؟ يقول قبل في حال إلى بعد ما دخلت الصلاة قبل أن تأتي بالركوع الركعة الثالثة ما أتيت بالركوع الثالث، أثناء قراءة التسبيحات الأربع ما أتيت، أثناء السجود شكيت، استصحاب عدم اتيان الركوع. يقول عندما أتيت بالركوع، والركوع بما أنه ركن فالاستصحاب يقتضي بطلان الصلاة. قاعدة البلاغ تقول العمل فلان أجر العقد، ما تدري أنه هذا العقد المؤقت ذكر المهر فيه أم لا؟ قبل إتيان العقد لا عقد أكو، لا مهر، لا ذكر أجل. بعد ذكر أنكحته يشك أنه ذكر المهر أم لم يذكر، تقول استصحاب عدم إتيان ذكر المهر جاري. مقتضى الاستصحاب أن هذا العقد باطل. مقتضى أصالة الصحة احمل فعل أخيك المؤمن على أحسنه، يقول هذا العمل صحيح إذا شككت في صحته. طيب، في جميع هذه المجالات مقتضى الاستصحاب بطلان العمل، مقتضى القواعد صحة العمل، نقول دليل الاستصحاب نخصصه بغير هذه الموارد. فلا تنقض اليقين بالشك إلا إذا جرت قاعدة الفراغ، إلا إذا جرت قاعدة التجاوز، إلا إذا جرت قاعدة أصالة الصحة. إذن فدليل الاستصحاب نخصصه بهذا، لأن دليل الاستصحاب أعم وهذه موارد خاصة أخص مطلقة. إلا القرعة، أما دليل القرعة لا، ما نقدم القرعة على الاستصحاب. زين، هنا تظهر مشكلة. إذا كانت النسبة بين دليل الاستصحاب وأدلة هذه عموم وخصوص مطلق فنخصصه، ولكن إذا كانت النسبة عموم من وجه، كما ربما في بعضها عموم من وجه، ماذا نصنع؟ صاحب الكفاية يقول: وكون النسبة بينه وبين بعضها، بين دليل الاستصحاب وبين بعض هذه القواعد عموما من وجه، هذا لا يمنع عن تخصيص دليل الاستصحاب بهذه الأدلة بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها. ليش؟ لأن أكو إجماع أن هذه الأدلة مخصصة للاستصحاب بلا فرق بين أن تكون النسبة عموم مطلق أو من وين. هاي جهة. جهة أخرى، دليل ثالث، إذا كانت النسبة عموم من وين، زين، إما أن نقدم دليل الاستصحاب أو نقدم هذه القواعد. إذا قدمنا هذه القاعدة على الاستصحاب يبقى للاستصحاب مجالات عديدة وكثيرة اللي ما يتجري فيها أحد هذه القواعد. لكن إذا قدمنا الاستصحاب على قاعدة التجاوز، بعد في قاعدة التجاوز إما أن تبقى موارد قليلة نادرة اللي إنشاء مثل هذه القاعدة لتلك الموارد القليلة قبيحة، أو لا تبقى هذه القاعدة بلا مورد أصلا فيكون إنشاءها أيضا لغو إذا لم يكن قبيحا. مع الدليل الثالث، مع الدليل الثالث على تقديم الاستصحاب، مع لزوم قلة المورد لها لهذه القواعد جدا، لو قيل بتخصيصها بدليله، إذا قلنا بتخصيص هذه القواعد بدليلها بدليل الاستصحاب، هنا لابد أن يقول بدليله مو بدليلها. إذ قل مورد من هذه القواعد لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى القواعد. وأما القرعة إن شاء الله بكرة نبحث عنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبونا أنا عندي التزام ساعة 10:15 بالمغرب.